نستعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كان ملخص هذا الإشكال الأخير أن الاستحالة العقلية إذا قبلناها في قصد الامتثال وقصد القربة فإنما تتم فيما إذا كان قصد الامتثال شرطا وأما إذا اعتبرناه جزءا فلا تتم لأن الوجوب ينبسط عليه وعلى غيره كما أن الوجوب ينبسط على الأجزاء عموما كالركوع والسجود أيضا ينبسط على قصد الامتثال ويكون كافيا يكون ممكنا وهنا نهم الكبرى هم الحقها وهو أنه يجوز الاتيان بالجزء بإجزاء الواجب بداعي وجوبه أركع قربة أركع بقصد امتثال شنو أمر الركوع وأسجد بقصد امتثال أمر السجود وكذلك أقصد القربة بقصد الأمر بذلك في جزء الصلاة يورد عليه عدة إيرادات الأول عبارة مختصرة مع امتناع اعتباره كذلك وجه الامتناع شنو ما قيل أنك لا تستطيع أن تعتبر قصد القرب جزءا كذلك أي جزءا وإنما هو شرط على كل حال هي مو قوترة هواء مرة أو مجرد لفظ مرة نعتبره جزءا مرة نعتبره شرطا ليس سمات على كذلك وإنما هو يرى الامتناع أحسن تقريب إلى الامتناع ليس هو الامتناع العقلي وإنما الامتناع العقلائي أو المتشرعي وهو أننا نسأل العقلاء ما الذي يناسب أن يكون جزءا وما الذي يناسب أن يكون شرطا فما أقروه لنا جزءا فهو جزء وما أقروه لنا شرطا فهو شرط فهذا من جملة الأمور التي واضح في أذهان العقلاء وأذهان المتشرعة كونها جزء كونها شرطا من قبيل الطهارة من الوضوء والغسل والطهارة من الخبث ونحو ذلك هذه كلها والاستقبال هذه كلها شروط كذلك قصد الامتثال أيضا شرط ولا تستطيع أن تسميه جزءا وبتعبير آخر أنه خارج الماهية الماهية تتكون من الأجزاء والأجزاء هي المكونة للماهية وأما ما كان خارج الماهية فلا تستطيع أن تعتبره جزءا وإنما هو شرط بس هذا التقريب الذي الآن قلته لا يكفي لأنه تعال أنت جيب لي برهان على أن قصد الامتثال هو خارج الماهية من قال قبل أنا أدعي بأنه داخل الماهية فيكون جزءا فيكون مصادرة على المطلوب نعم جعل العقلاء هم المحك أو المتشرع أي منهم أو جثناتهم هم المحك في تعيين ما هو جزء وما هو شر إلى باب جواب لا بأس فنسألهم حينئذ لا يجيبوا أن قصد القرب هو جزء لا وإنما شر الجواب الثاني بأننا إذا اعتبرنا قصد الامتثال جزءا أي يناله جزء تحليلي من الوجوب كما ينال الركوع والسجود وغير ذلك والقراءة كذلك ينال قصد الامتثال حينئذ نأتي إلى معنى قصد الامتثال يعني شنو قصد الامتثال ومو الامتثال وإنما قصد الامتثال وهذا ينبغي أن يكون أكيدا القصد والإرادة يقول لا إذن فالمطلوب هو إرادة الامتثال يعني أرد الامتثال ماذا محذوره شيخنا الآخر محذوره أنك إذا أردت أن تأتي بشيء امتثالا فتريده فهنا الامتثال هو إرادة الامتثال، فينبغي أن تريد إرادة الامتثال حتى يصح، من قبل أن تريد الركوع حتى يصح كذلك تريد إرادة الامتثال أو تريد قصد الامتثال الذي هو معنى الإرادة. والإرادة ليست بالإرادة وإلا لتسلسلت، أكو إرادة بالإرادة، الإرادة إرادة واحدة، وأما أن تريد الإرادة ثم تريد إرادة الإرادة وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية والتسلسل باطل. إذن فالإرادة واحدة، فإذا تشريع أنه شنو إرادة الإرادة غلط، أي إرادة قصد الامتثال يعني إرادة الإرادة. أقرأ لكم ما يتعلق بذلك، وإن كان أنا عندي شيء من المناقشة أقولها، فإنه يوجب، هذا الجواب الثاني، فإنه يوجب تعلق الوجوب، تعلق الوجوب بالإرادة، والإرادة أمر غير اختياري لأنها ليست بالإرادة، لأن الاختياري هو ما يكون عمل بالإرادة، زين الإرادة ليست بالإرادة إذا لا تكون اختيارية، وأما كونها ليست بالإرادة فلأنها شنو؟ لأنها إذا كانت بالإرادة لتسلسلت والتسلسل مستحيل، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري وهو الإرادة، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، الفعل أي فعل؟ مشي بالإرادة، إذا فهو اختياري، لأننا لا نريد بالفعل الاختياري إلا الفعل الإرادي، إذا فهو اختياري دخل، إلا أن إرادته ليست بالإرادة، إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى وإلا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى. هذا فيه جوابان، وإلا هذا يلزم منه الجبر، وهو في الحقيقة حينما قال الشيخ الأخون قلم إيجار في شرب بشكس أقرب إلى الجبر منه إلى الاختيار. أنا قلت في درس الأصول أمرين لأجل أن لا يرتكز في أذهانكم الجبر، واحدة منها أن الإرادة إرادية بذاتها، لأن هذا من لازم الماهية الزوجية للأربعة، وكالانكشاف للنور، النور لا يحتاج إلى نور آخر لكي ينكشف، والماء لا يحتاج إلى ماء آخر لكي يكون رطبا وإنما هو رطب ذاته، كذلك الإرادة إرادية بذاتها لا تتسلسل، فهذا يكفي إرادة واحدة وانتهى. والشيء الثاني قلته أيضا، وهو أنه الإرادة ناشئة من عللها. ما هي عللها؟ عللها علل الفعل الاختياري، التصور والتصديق بالمصلحة والشوق غير المؤكد والشوق المؤكد، إلى أن يصل الشوق إلى درجة العلية المحرك للعضلات، يعني خلي الإنسان يمشي مثلا إذا كان يريد المشي، فتلك هي الإرادة التامة والجزء الأخير من العلة، ليس هذا محل الشاهد، هذا قالوا وهو صحيح. حينئذ أنا قلت هنا بأن الانتقال من أي جزء من هذه الأجزاء إلى الجزء الآخر إنما هو بالإرادة، شو وقت ما يريد عنه يبطل عنه، افترض صار عنده تصور أنه أمشي إلى الصحن، يتغافل عن التصديق بالمصلحة، عجل ما يقدر يستطيع، فإذا حصل له التصديق بالمصلحة يتغافل عن الشوق، فإذا حصل له شوق يتغافل عن الإرادة التامة، كل شيء. إذن فكل فقرة من هذه الفقرات حصلت بالإرادة، وهذا كل شيء فيه. إذن فالإرادة حصلت بالإرادة ولا حاجة إلى التسلسل، فلا حاجة إلى الجبر من هذه الناحية، طبعا لا ندخل ببراهين الجبر ما لمهن. الجواب الثالث، أنه الآن هكذا يقول أبو الإنقلتة صاحب الإشكال، أن قصد الامتثال جزء، وتنزلنا عن الإشكالين الأولين مثلا، إذن الركوع جزء والسجود جزء وقصد الامتثال جزء، حينئذ تقول أصلي بقصد الامتثال، قصد امتثال أي شيء، قصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة، نقول ذات الصلاة ليس فيها أمر، إنما فيها أمر تحليلي وليس فيها أمر استقلالي، لأنه الأمر متوجه إلى ذات الصلاة مقصودا به القربة وليس ذات الصلاة بما هي، فتقول أصلي امتثالا للأمر بالصلاة غلط، لأنه جزءها قصد القربة مقيدة بقصد القربة وليس ذات الصلاة إنما مأمور بها. قصد الجزء قصد امتثال الجزء، الجزء التحليلي من الأمر، هذا مو مشروع، وإنما قصد امتثالك لأمر مجموعا وأمر استقلالي كامل، هذا الذي يقصد امتثاله، ليس جزء الأمر التحليلي الذي يعود إلى الماهية في مقابل الذي يعود إلى شرط قصد الوجوب، هذا أيضا ليس بصحيح. فعلى كلا التقديرين ليس بصحيح. وأنا هم قلت أن هذا يلزم منه إذا كان يستطيع أن يجيب هذا المستشكل أن الأمر الاستقلالي متعلق بأصل الماهية مع قصد الأمر، فينبغي أن يكون لقصد الأمر قصد أمر آخر. أقصد الأمر المتعلق بقصد الأمر والماهية، أو أقصد الأمر المتعلق بالماهية المقيدة بقصد الأمر، وهذا غير محتمل شرعيا، لا يلزم منه التسلسل، لكن قصد أمرين قصدين بأمرين طوليين أحدهما بمنزلة العلة والآخر بمنزلة المعلول لا يوجد أكيدا، نعلم بعدمه. إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، أي بداعي وجوبه، مثلا نركع بداعي الوجوب المتعلق بالركوع إلى باب جواب في ضمن الداعي إلى الصلاة عموما، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره، انه ان قلت هذا قصد الامتثال متعلق بماهية الصلاة، ماهية الصلاة وحدها غير مأمور بها وانما مقيدة بقصد الامتثال، لان ان قلت ان قصد الامتثال مقيد ان قصد الامتثال بقصد الامتثال فصارت مسألة اسوأ، لان قصد الامتثال بقصد الامتثال ما عندنا معلوم. قلت إن قلت نعم، لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، هذا شيء أحياء الشيخ محمد حسين يقول وسماه بمتمم الجعل، أقدم من نظافة الشيخ بالكفاية، لكن هو نسبته مشهورة إلى الشيخ النعيمي يسمى ليس فيه الكفاية وإنما في لغة النعيمي يسميه بمتمم الجعل، أن الشارع يستطيع أن يحتال لو صح التعبير فتحيل فدوران يسوي، لأنه حبيبي هو يريد الصلاة شنو المقصود بها القربة، ولا يستطيع أن يقول صلي بقصد القربة لأن هذا مستحيل، هكذا يقول المشهور، فيحتال لذلك بحيلتين، الحيلة المقترحة هنا هو تعجز الأمر جعلي يلفظ مرتين، هذا هو صلي أي ذات الماهية غير مقيدة وليس هذا بمستحيل، ثانيا اجعل صلاتك التي أمرتك بها بقصد القربة، هذا متمم الجعل فيه، لأنه شنو لا يمكن أن يجعل ملحقا به رأسا لوجود الاستحالة العقلية، لكن يمكن أن ينطق بلفظ ثاني وهذا ليس مستحيلا، فإذا يغفر الشارع مثلا إن تم دليل المشهور، طبعا وليس بتام ولكنه إن تم دليل المشهور، أن يغفر الشارع إلى إتمام قصده وملاكه وإرادته بأمر ثاني الذي هو متمم الجعل، يعني جعل ثاني متمم للجعل الأول، لأنه لا يمكن في الجعل الأول بيان تمام المقصود وكل المقصود، فتمام المقصود يبين بجعلين لا بجعل واحد، نعم لكن هذا كله من الاستحالة إذا كان اعتباره مع أي الأمر والجعل اعتباره لا ليس هكذا اعتباره أي قصد الامتثال قيدا وشرطا في المأمور به، هكذا أفضل، إذا كان اعتباره في المأمور به وهو قصد الامتثال بأمر واحد قال صلي بقصد القربة هذا مستحيل مثلا، وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وقال صلي وليس في ذلك استحالة، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره اجعل امتثالك للأمر السابق بقصد امتثال الأمر السابق، وكل شيء فلا محذور أصلا كما لا يخفى ليس في محذور عقلي، فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصل إلى تمام غرضه ومقصده بلا منع، أنه حيث أن الملاك الأصلي متوقف على قصد القربة، أن يصلي المكلف بقصد القربة زين ولا يستطيع ان يقول صلي بقصد القربة فيتوصل الى غرضه ومن اكثر الاصلي وارادته العليا بجعلين بمتمم الجعل او بجعل ثاني لو صح تعبيري ان يتوصل بذلك الى الجعل الثاني في الوصلة والتوصل الى تمام غرضه ومقصوده وهو ان يكون شنو ان يكون الاتيان بالصلاة جامعة الشرائط بما في هذا الشرط الذي هو قصد القربة. جواب بأكثر من وجه واحد. الوجه الأول أن يقال هذا مضافا أننا نراجع الكتاب والسنة هل فيها ما تقترحون أنه أمرين أكو صلي وأكو اجعل صلاتك بقصد الأمر لا يوجد. نعلم أن العبادات كلها إنما أمرت بها بأمر واحد وليس بأوامر متعددة مضافا الى القطع اليقين نعلم يعني معناته نعلم الى القطع بانه ليس في العبادات الا امر واحد غيرها من الواجبات والمستحبات. شوفوا مثلا الواجبات التوصلية التي ليس فيها قصد الامر فيها امر واحد لانه لا يحتاج الشارع الى ان يقول اقصد الامتثال لكن العبادات فيها امرين كأنما بعض الواجبات فيها امرين وبعض الواجبات فيها امر واحد ما صير حبيبي لا لابد انها كلها شنو بحسب الارتكاز المتشرعي كلها بامر واحد وليس بامرين. والمستحبات ايضا بامر واحد. شوف المستحبات العباديه هم تحتاج الى امرين لاحظ لانه يقول مثلا صلي صلاه الليل واجعل صلاه الليل بقصد الامتثال واما تصدق على فقير لا سواء جعلتها بقصد الامتثال او لا ما يفعل. غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات أنه هذا الشيء بالنسبة إلى الواجبات قيد أي تفسد الواجبات بدون قصد الامتثال وكيف فإذا إذا وجد قصد الامتثال وجدت المثوبة وإذا عدم قصد الامتثال وجدت العقوبة وهذا ينبغي أن يكون واضحا وجودا غاية الأمر يدور مدار قصد الامتثال وليس الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات بخلاف ما عداها أي المستحبات أنه إذا قصد الامتثال أثيب وإذا لم يقصد الامتثال لم يعاقب لأنه ترك مستحب وكذلك التوصليات إذا قصد الامتثال أثيب وأما إذا لم يقصد الامتثال فقد أجزأ لا يعاقب ولا يثاب اما لا يعاقب لانه عمل الواجب التوصلي واما لا يثاب فلانه ليس لله ليس بقصد قربه بخلاف ما اداه فيدور فيه خصوصا المثوبات اي انه اذا قصد الامتثال وفيه بس واما العقوبه فمترتبه على ترك الطاعه ومطلق الموافقه ترك الطاعه في الواجبات وليس في شنو وليس في المستحبات طبعا. الجواب نسأل وهو العمد الأول اعتباري أنه ماكو اثنين بالواجبات أمرين ماكو شيء نقول له لا أكو شيء لأنك أنت قلت بالاستحالة العقلية والشارع شيء وين توجه إلا بأمرين في التوصليات ماكو قصد قربة فاقتصرنا على أمر واحد في العبارات أكو قصد قربة فلا بد من القول بأمرين ليس هذا محذورا لكنه نأتي إلى الإشكال الثاني. مثلا انه اكو صلي طبعا حسب الاقتراح لا صلي واجعل صلاتك الذي هو الجعل الثاني المتاخر اجعل صلاتك بقصد القربة فاذا امتثل الامر الاول اجزأ عن الامر الاول لو لا لماذا لا يجزي لانه امتثال جامع للشرائط مفاقد للموانع وهو انما الامر الاول امر بالطبيعه فلا بد ان يجي لكن لا يستطاع القول بانه يجي لانه يعرف ان امتثال الامر الاول اي بدون قصد القربة فكيف يجي فضل ان الامر الاول ان كان يسقط ويجزي عنه الامتثال مجردا عن قصد القربة والامتثال إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد المكلف به الامتثال، كما هو قضية الأمر الثاني، كما هو قضية الأمر الثاني يعني كما هو قضية الفصل بين الأمرين والجعلين بهذا المعنى، جعل قصد الامتثال بأمر ثاني لا بنفس الأمر الأول. يعني شنو؟ يعني أن الأمر الأول قائم بنفسه يأمر بذات الصلاة سواء قصد بها القربة أو لم يقصد بها القربة، إيش راح يصير؟ فإذا جاء بالصلاة وأجزأت عن الأمر الأول وسقط الأمر الأول، حينئذ الأمر الثاني يسقط، لا مجال لامتثاله وحده، قصد الامتثال وحده ما له معنى إنما في الصلاة. فإذا سقط الأمر الأول للصلاة بالامتثال، حينئذ الأمر الثاني وين راح يصير؟ ما له معنى، لا يمتثل وحده، وإنما يمتثل منضما إلى الصلاة، والمفروض أن الصلاة أجزأت وسقط الأمر بها، فيتعذر امتثال الأمر الثاني الذي هو قصد الامتثال. كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأول، أي لإطاعة الأمر الثاني مع إطاعة الأمر الأول، وطيع الأمر الأول وانتهى، وبقي الأمر الثاني معصيه، أي لم يقصد الامتثال، ولا مجال لإطاعته لأنه أجزأ وسقط عن ذمته الأمر الأول، لا يجب عليه الإعادة حتى يقصد الامتثال ثانيا. مع موافقة الأول أي إطاعة الأول وإجزائه بدون قصد امتثاله، فإذا كان كذلك فلا يكون حيلة ووسيلة للمولى لأجل شنو؟ لأجل إيفاء ملاكه وغرضه، وأنه يأمر أمرين، لأن الأمر الأول معناته ينبغي أن يطاع، أي يصلي بدون قصد الامتثال ويجزي، وهذا غير مقصود المولى. فلا يتوسل الآمر أو المولى إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. لا، الآن يجيب الخصم أنه لا يعرف، من قال لك يسقط الأمر الأول بدون قصد الامتثال؟ يعني صلى بدون قصد القربة يسقط الأمر الأول؟ من قال لك هذا الشيء؟ غلط هذا الشيء، وإنما لابد من قصد القربة حتى يسقط الأمر الأول، وإذا قصد القربة يمتثل كلا الأمرين، هم الأمر الأول وهم الأمر الثاني، الأمر الأول بذات الماهية، الماهية موجودة سواء، وكذلك قصد القربة الأمر الثاني متعلق بقصد القربة أيضا جاء به وانتهينا. وإن لم يكد يسقط أي الأمر الأول إذا جاء بالصلاة بغير قصد القربة لن يسقط الأمر الأول كما هو صحيح، وإن لم يسقط يكد فيها، وإن لم يسقط بذلك أي بالإتيان بالصلاة بدون قصد القربة فلا يكون له وجه. لماذا لم يسقط؟ فلا يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره. شوف، حينما يأتي بالصلاة كاملة إلا قصد القربة، يعني شنو؟ يعني هو المأمور به بالأمر الأول، لأن الأمر الأول تعلق بالصلاة كاملة إلا قصد القربة، فأنا أتيت بالصلاة كاملة يا مولاي، لماذا غير مجزي؟ بدي أقول لا يكاد يكون وجه لعدم الإجزاء إلا الملاك، أن الملاك متعلق بالصلاة شنو؟ المقصود بها القربة والمقيدة بقصد القربة، لكن المولى عاجز عن بيانه في الجعل، فقال فأمر بشنو؟ بذات الصلاة بدون قصد القربة، وإلا الملاك قائم مقيدا بقصد القربة، فإذا أطيع الأمر سقط الأمر، لكن بقي الملاك، إلا أن الملاك مقيد بقصد القربة. فلا يكاد له وجه إلا عدم حصول غرضه أي الملاك بذلك أي بالإتيان بالعبادة بدون قصد القربة والامتثال بذلك من أمره، باستحالة سقوطه مع عدم حصوله. حينئذ شنو؟ إما نقول هالحكاية أنه بقي الملاك، والملاك أيضا المكلف مسؤول عنه وفي ذمته، عليه أن يطيعه، فحينئذ عليه أن شنو؟ أن ينفذ الصلاة مع تنفيذ قصد الامتثال وقصد القربة، أي يصلي بقصد القربة. وإما أن نقول بما أن الملاك مقيد بقصد القربة إذن لا يسقط الأمر، لأنه الأمر منوط بالملاك، وإذا لم يسقط الملاك لم يسقط الأمر، فعليه الإعادة، والإعادة شنو؟ أيضا إذا كان يتعبد بالأمر الأول إذن لا يجب عليه قصد الامتثال، وهكذا، في حين أنه لا يقصد الامتثال ويسقط، ما في ذمة. وإلا استحالة سقوطه مع عدم حصوله، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الملاك، وإلا لما كان موجبا لحدوثه، وإلا لما كان الملاك موجبا لحدوث الأمر. آخر الأمر إنما يتوجه إلى المكلف لأن المصلحة تقتضي والملاك يقتضي ذلك. ما دام أنه الملاك أوجب حدوث الأمر لأول مرة فكذلك يوجب حدوثه للمرة الثانية والثالثة والرابعة، لأن المفروض أنه لم يسقط. ما دام الملاك حيا لم يسقط إذن فهو يوجد أمرا، لا شك بذلك. باستحالة سقوطه، سقوط الأمر مع عدم حصول الملاك، وإلا لما كان الملاك موجبا لحدوث الأمر أصلا من أول الأمر، حدوث أي لأول مرة. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه. شوفوا هنا هكذا يدعي أنه المولى له أحد أسلوبين في الوصول إلى غرضه. غرضه ما هو؟ الملاك مقيد بقصد القربة، والأمر يستحيل أن يكون مقيدا بقصد القربة. فكيف المولى يأمر العبد بقصد القربة؟ بأحد سبيلين، إما بالأمر الثاني، إلى باب الجواب هذا الذي أجبناه، لا أكو بديل له، وهو أن يعتمد على حكم العقل بوجوب قصد الامتثال. وهذا يسري، العقل يحكم بوجوب طاعة المولى وقصد امتثاله ونحو ذلك من الأمور، فيعتمد المولى على حكم العقل ويسكت، كما قالوا هذا في باب المقدمة أن مقدمة الواجب واجبة لكن لا شرعا بل عقلا. المولى ليس يعني عليه أن يأمر بالمقدمة بل يعتمد على الوجوب العقلي للمقدمة، حتى قالوا أنه لو أمر بها لكان لغوا، لأنه الوجوب العقلي موجود للمقدمة فيكون الأمر المولوي بالمقدمة لغوا. هنا أهم شيء من هذا القبيل أنه كما يعتمد على الوجوب العقلي للمقدمة يعتمد على الوجوب العقلي لهذا الشرط وهو قصد الامتثال، كأنما مبلغ إلى المكلفين وجوب قصد الامتثال تبليغا عقليا وإن لم يكن بأمر شرعي. فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الأمر، حيث أنه سقط الأمر ولكن الملاك مقيد لم يسقط، فعقلا أن المكلف لابد أن يحصل قصد القربة ليسقط الملاك الذي هو مقيد بقصد القربة مع عدم حصول غرض الأمر وملاك الأمر بمجرد موافقة الأمر، بموافقة الأمر الأول الذي هو أمر بذات الماهية. صلي ساكت عن قصد القربة، يصلي لا يسقط الملاك، يسقط الأمر ولا يسقط الملاك، فعقلا عليه أن يأتي بقصد القربة حتى يسقط الملاك مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر الخالي من التقييد بقصد الامتثال. استقلال العقل بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه، فيسقط به أمره، فيسقط أمره. هالشكل أنه يأتي بالامتثال على شكل كافي في إسقاط الملاك وليس فقط كافي في إسقاط الأمر، يعني أن يصلي بقصد القربة، فإذا صلى بقصد القربة تتحقق الماهية فيسقط الأمر، وكذلك يتحقق الشر فيسقط الملاك، فهذا يكون بالوجوب العقلي ولا يكون بالوجوب الشرعي. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، لأنهم قالوا المشهور والشيخ الآخوند والآخرين والمتأخرين عنه أيضا، بعض المتأخرين عنه أنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فلا يستطيع الشارع أن يقول صلي بقصد الامتثال. وأما إذا كان قصد القرب لا، شيء آخر غير قصد الامتثال، فهل يشمله الدليل أي دليل الاستحالة أو لا؟ هذا ما يأتي غدا إذا بقيت الحياة.